الإقبال على العلم إقبالا كليا، لأنك إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه.
تسجيلات دار الحديث السلفية لغيره تقدم لكم هذه المادة.
عليك يا طالب العلم أن تكون عاملا بعلمك أولا في اعتقاداتك، يجب أن تكون على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون موافقا للكتاب والسنة، فلا يكن في قلبك عقيدة فاسدة سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب اليوم الآخر أو في غير ذلك من أبواب العلم والعمل.
وهي عبارة عن محاضرة لمركز الألباني في تنزانيا، وهي لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، وله الحمد والمنة على كل حال. أما بعد، في هذه الليلة 24 من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف، نتواصى مع إخواننا في مركز الإمام الألباني بدار السلام من بلاد تنزانيا، حرصها الله بالتوحيد والسنة والعلم والإيمان، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لطاعته ومرضاته. يعلم وفقكم الله أن الله قد أكرمكم بما أنتم فيه من العلم والخير، وهذه الدار المباركة التي هي منارة من منارات العلم والسنة في العالم، لا سيما في إفريقيا، وبفضل الله عز وجل كان تأسيسها في منتصف سنة 27 و400 ألف، حين خرجنا دعوة مع الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله، ومكثنا 40 يوما في تلك البلاد ندعو بفضل الله عز وجل إلى السنة والتوحيد والعقيدة الصحيحة والإيمان الخالص، مع التحذير من البدع والمنكرات وما في بابها. والحال كما قال الزهري رحمه الله: وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. لما وجد الناس العلم أقبلوا عليه، لا سيما من أراد الله به خيرا وكان ماضيا في نفع نفسه، فأصبحت هذه الدار السلفية دار علمية فيها مكتبة عامرة، فيها طلاب أصحاب استفادة، قام عليها مشايخ فضلاء نفع الله بهم، ابتداء بأخينا الشيخ أبي محمد عبد الكريم الحسني، وهكذا الشيخ أبي اليمان عدنان المسقري، وهكذا الآخ المبارك والداعي المفيد خالد الشارحي في هذه الفترة. ويسر الله لي بإقامة عدة دورات فيها، وكان أطولها الفترة التي من أواخر رجب إلى ما بعد الست من شوال، وكانت بحدود 70 يوما، يسر الله عز وجل فيها بخير عظيم ودروس نافعة في العقيدة والتوحيد والحديث والفقه، فالحمد لله والشكر له. وأبشركم أن هذه الأيام أفرغ شرحي على كتاب هذه دعوتنا وعقيدتنا لشيخنا مقبل رحمه الله، وكان تدريسه في مركز الإمام الألباني بدار السلام. أيها الأخوة، وضعتم على الطريق فسيروا، واستقيموا، واستمروا، واثبتوا، واعلموا، واعملوا، فإن هذا هو سبب الرفعة في الدارين. هذا طريق شاق من جهة وسهل من جهة. شاق لكثرة الشهوات والشبهات ولكثرة المتربصين والمترصدين والصادين عن طريق الإسلام والسنة، وسهل من حيث أنه دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأوحاه وقال فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فالثبات الثبات، والاستمرار الاستمرار. والوصية لي ولكم في هذه العجالة: أولا بالإخلاص لله عز وجل، فإن طلب العلم عبادة جليلة عظيمة، من أخلص فيها بلغه الله عز وجل ما أراد وكانت أعماله مقبولة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهكذا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر قبولا وردا عائد إلى هذه المسألة. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثالثة: الإقبال على العلم إقبالا كليا، لأنك إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، كما قال السلف. فليحذر الطالب من الصوارف عن العلم، سواء الصوارف الحسية كالأشغال التي تخرجه من دار الحديث التي هو فيها، أو كذلك صوارف معنوية من الوساوس، وهكذا الأشغال النفسية والعوارض البدنية التي قد تؤدي به إلى الفتور في العلم. فالعلم أعظم سلاح لنصرة الدعوة. نعم، قد تنصر الدعوة بالجهاد في سبيل الله بضوابط الشرعية، قد تنصر الدعوة بالمال، قد تنصر الدعوة بأوجه كثيرة، لكن ما هناك أبلغ من أن تنصر بعلم الكتاب والسنة. ما هناك أبلغ من أن تنصر الدعوة بعلم الكتاب والسنة الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر أول آية طرقت مسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الشريف، اقرأ اقرأ، وأول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، بل وعولج على هذا الأمر. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. كل ذلك يقول له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. هذا دليل على عظيم شأن العلم. واستدل البخاري رحمه الله بتقديم العلم بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الثالثة: عليك يا طالب العلم أن تكون عاملا بعلمك، أولا في اعتقاداتك، يجب أن تكون على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون موافقا للكتاب والسنة، فلا يكن في قلبك عقيدة فاسدة، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب اليوم الآخر أو في غير ذلك من أبواب العلم والعمل. ثانيا: إصلاح اللسان والجوارح في باب التوحيد، في باب العبادات. فينبغي لكل طالب علم، بل لكل مسلم، لكن يتعين على طالب العلم أكثر من غيره، لأنه قد علم، أن يبادر إلى العمل بالعلم، فلا تكن كالحمار، كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ربما يحمل أطنان الكتب أو عشرات المجلدات ولكنه لا يستفيد منها، لا يستفيد. فكذلك طالب العلم الذي يحفظ ويعلم ويقيد ولكنه لا يعمل، ضرب الله له هذا المثل. والمثل الآخر ضرب الله بمثل الكلب: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاحذر على نفسك يا طالب العلم من هذا المعوق الذي يبتلى به الكثير. وقد ذم الله عز وجل أهله، قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، علموا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى، عملوا ولم يعلموا. وأهل الإسلام أهل السنة المقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم علموا فعملوا وكان لهم الفلاح. اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. هذا أمر ينبغي أن يتفطن له الطالب جدا. أنت إذا عملت بالعلم تعتبر من الدعاء إلى الله عز وجل بلسان الحال، قبل أن تدعو بلسان المقال. ومعلوم أن الدعوة بلسان الحال أبلغ، فإذا رآك الناس ملتزما للآداب الشرعية في قولك، في فعلك، في لباسك، في معاملاتك، في جميع شأنك، ربما اغتروا بك وعند ذلك سلموا أنفسهم لك، توجههم وتأمرهم وتنهاهم وتدعوهم وتبصرهم. إذن أنت حين تعمل بالعلم تربح من جهات عدة. الأولى الأجر عند الله عز وجل، من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الثاني أنك تكسب ود الناس ومحبة الناس وميول الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الثالث أنك تدعو إلى الله عز وجل حتى بمشيتك، بابتسامتك، بعطائك، بمنعك، بجميع شأنك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالصادق الأمين قبل مبعثه، هذا دليل على أن الداعي إلى الله يحتاج إلى أن يتصف بهذه الصفات العظيمة النبيلة الجميلة. وهكذا مما يحتاج إليه طلاب العلم الصبر. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أشهى من العسل. الصبر تحتاجه يا طالب العلم، صبر عن التوسعات في الدنيا، صبر عما في أيدي الناس، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير صبر لن تستفيد، بغير صبر لن تفيد، بغير صبر لن تدعو. فالصبر من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، كما يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصبر ضياء، الصبر ضياء يستضيء به المسلم في طريقه في جميع شأنه، فلا يسأم ولا يبأس ولا يحزن، بل يتلذذ بالصبر كما يتلذذ أهل الأكلات الطيبة بأكلاتهم، وكما يتنعم أهل الفرش الوفيرة بفرشهم. وصاحبنا المقبل على الخير في خير عظيم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. فتصبر وصبر غيرك واصبر على هذا الطريق الذي أنت فيه. تأخر زواجك اصبر، ستزوج بإذن الله عز وجل. تأخر حفظك اصبر، وستحفظ بإذن الله عز وجل. تأخرت استفادتك ما دمت على الطريق فاصبر، وستستفيد بإذن الله عز وجل. لم يستجب الناس لدعوتك، اصبر مع ملازمة الترفق وغير ذلك، وسيستجيب الناس وينقلب بغضهم لك ودا وبعدهم منك قربا. نعم، فالصبر عاقبته طيبة وجميلة. ولذلك أول ما بعث النبي صلى الله بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر. أغلب الآيات المكية يقول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك، واصبر على ما يقولون، واصبر وما صبرك إلا بالله. وهكذا يأمره الله سبحانه وتعالى بالصبر. لما فيه من بركات ولما فيه من عظيم الهبات. نعم. الخامسة، منهج السلف. لا بد أن السير يكون عليه، إياك أن تلتفت يمينا أو شمالا، فإن السبل التي عن اليمين وعن الشمال كثيرة، وعليك أن يكون نظرك إلى سبيل واحد، وهو السبيل الذي يؤدي إلى الله وإلى مرضاته وإلى جنته. قال حذيفة بن اليمان: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. منهج السلف هو الأساس في العمل بدين الله عز وجل، فمن أراد أن يعبد الله عز وجل على غير طريقة السلف مخطئا زل، ومن أراد أن يعبد الله عز وجل على غير طريقة السلف متعمدا ضل. لا بد أن نحقق هذا المنهج في أقوالنا، في عقائدنا، في عباداتنا، فإنهم قد رضي الله عنهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إلى غير ذلك من الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. وقد قيل في الخلفاء الراشدين بأنهم الصحابة جميعا، فكلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته ودعا إلى طريقته وسنته، وإن كان ذروتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا حققنا منهج السلف في أقوالنا وأفعالنا ومعتقداتنا سلمنا من البدع، سلمنا من الشركيات، سلمنا من الخرافات، سلمنا من البلايا العظيمات والسيئات، فإن السلف وإن وقع بعضهم في شيء من المعاصي كانوا يبادرون بالتوبة والإنابة والرجوع والخضوع لله عز وجل. وأما في باب العقائد فهم أصفى الناس قلوبا وأحسنهم سمتا ودلا وهدى، هم القوم الذين رضي الله فعلهم وأثنى عليهم ودعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بقوله: خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث. وهكذا من منهج السلف أن تكون بعيدا عن البدع، هذا البلاء العظيم الذي يفتن به كثير من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. قد تتعلم في دار حديث وفي مركز من مراكز أهل السنة والجماعة، وتقرأ الواسطية والطحاوية، وربما سمعت لشيخك وعالمك كثيرا من الفوائد النفيسة في باب العقيدة والتوحيد والعبادة والمعاملة، لكن تأتي الحزبية منها هنا والجمعية منها هنا والبدعة منها هنا، ومن استشرف لها تستشرفه. وإذا بصاحبنا بعد أن كان يرجى أن يكون عالما مؤلفا مصنفا داعيا، وإذا به يسير مع القوم باغضا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محذرا من حملة الكتاب والسنة، قاليا وهاجرا لما علمه واستفاده، متركرا لأهل الفضل وذويه، وفي المثل إنما يعرف الفضل الذي الفضل ذووه. فعلينا أن نحذر على أنفسنا. يقول الله عز وجل عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ فعلينا أن نكون على حذر. أصحاب الحزبيات والجمعيات والفتن المدلهمات على الدعوة ما يذهبون لأصحاب القرى والبوادي، وإنما يذهبون إلى طلاب العلم لإغرائهم وإغوائهم. فوالله كما كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله: لأن تربط الحجر على بطنك من الجوع أهون من أن تبيع دينك. ولا مقارنة، هب أنك مت من الجوع وأنت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما يقول العامة ما أحد يموت من الجوع، فأنت في خير. أما إذا انحرفت وصرت قاليا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدعا ضالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وذلك لشدة البدعة وخطرها. حتى قال سفيان بن عيينة أو الثوري: نعم، المعصي البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال العلماء: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وأيضا مما نتواصى به أننا نقبل على شهر كريم، شهر مبارك، شهر عظيم، شرع الله عز وجل لنا صيامه وقيامه، وأخبر عن بركات فيه مثل تصفد الشياطين وفتح الجنان وإغلاق النيران، وفيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. فتعين علينا أن نستقبل هذا الشهر، وليس كما يقول العامة أو يصنع العامة، لا سيما في كثير من البلدان يستقبلون الشهر بالفوانيس، يستقبلون الشهر بالهلال، يستقبلون الشهر بالمأكولات والمشروبات. ما حرم الله المأكولات والمشروبات، لكن علينا قبل ذلك أن نستقبل الشهر بتوبة صادقة وبتوبة صحيحة تمحى معها الذنوب وتكفر معها السيئات. فإذا فعلنا ذلك وفقنا لصيامه وقيامه، ووفقنا للاستفادة منه، لأن أكثر ما يقيد الناس الذنوب والمعاصي. وكم تجد من الناس ما يقول: بماذا نستقبل رمضان؟ استقبل رمضان بالتوبة إلى الله، استقبل رمضان بالأعمال الصالحة، استقبل رمضان بما استقبله به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنية الطيبة على أن تكون عابدا وأن تكون مقبلا على الخير فيه. فهذا نوصي أنفسنا وإياكم باستقباله على أكمل ما يكون الاستقبال. فإن الإنسان لا يدري بآخر رمضان له، وإذا وفقك الله عز وجل لهذا الشهر فلا تفرط فيه، قد لا تدركه في العام القادم. فكم من أناس كانوا معنا وبين أظهرنا صلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويتعلمون العلم، وما أتى رمضان إلا وقد ذهبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. والمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، فبقاؤك إلى رمضان فيه خير عظيم، ولو سنة ولو سنوات، ما دمت مصليا صائما قائما قارئا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نستغل هذا الشهر شعبان وما بقي منه، وهكذا رمضان، بالإكثار من قراءة القرآن، لأن القرآن نزل في رمضان، فهو شهر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في رمضان، وفي العام الذي مات فيه دارسه مرتين، وهذا دليل على شأن القرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا في هذا الشهر، وهكذا دراسة لكثير من معانيه التي نجهلها. فالله الله عباد الله في الإقبال على العلم والاستفادة من إخوانكم ومشايخكم الذين يدرسونكم، وأنتم بحمد الله في ذلك الدار المباركة الطيبة، عندكم ثلة من الجلة الذين نحبهم ونعرف لهم منزلتهم، سواء من أخواننا من دار السلام أو من غيرها من البلدان، تنزانيا أخوة أكارم، بعضهم قد استفاد في النحو والعربية والقرآن والمصطلح والعقيدة، وعندهم قدرة على التدريس والنصح والتوجيه، فاستفيدوا منهم، بارك الله فيكم وفيهم. وهكذا عندكم من أخواننا الشيخ حسين المسقري حفظه الله، شيخ فاضل كريم، محب للدعوة، محب للعلم، عنده تجربة، استفيدوا منه، من دروسه، من نصحه، من توجيهاته. وهكذا أخونا الداعي لله المفيد خالد الشارحي حفظه الله، ومن إليه من طلاب العلم. ولعلنا سمعنا أن الشيخ عدنان حفظه الله ربما يقدم قريبا إليكم فتستفيدون منه كما استفدتم من قبل. وهكذا كثفوا من جهودكم في الخروج دعوة ها هنا وها هنا، وإذا رأيتم مساجد تحتاج إلى دعاء لا سيما في رمضان فقوموا بهذا الشأن، لعل الله عز وجل أن يظهر على أيديكم السنة وتقمع البدعة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وعليكم بالأخوة والأخوة، لأن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، وما يفسد حال المؤمن مع أخيه بمثل المنافرة والمهاجرة والتقاطع والتدابر القائم على سوء الظن، ربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. فنوصيكم بالأخوة الإيمانية، فإن ذلك مما ترتاح به القلوب وتنشرح به الصدور ويصلح به الحال والمآل بإذن الله، ويخلص الحزبيون والمبتدعون الضالون لا يتمكنون من الدخول على الدعاء إلى الله عز وجل إلا إذا فسدت الأخوة. أما مع بقائها مع النصح والتوجيه لمن حصل في خطأ علمي أو في خطأ عملي، فإن الإنسان ليس بمعصوم، ليس بمعصوم، فكلنا يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، ولكن النية أننا نتعبد لله عز وجل على مراد الله وعلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وقع منا في خطأ أو زلل يقوم بالنصيحة والتوجيه وغير ذلك مما يصلح به الأخ. بارك الله فيكم وحفظكم، وجنبنا وإياكم الشرور والآثام. وسلامي لجميع الأخوة في الدار ومن إليها. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.